تدبر القرآن من خلال الأسرة، أن يكون منهج تربوي نحاول مع أبنائنا في جلساتنا نفتح لهم باب التدبر ونعلمهم التدبر.
ومهم أن يكون الأب والأم بالجملة قدوة في هذا الشيء، بمعنى أنه لما تجتمع الأسرة في الصالة أو في الجلسة الأسرية أنه ما يصير معهم الجوالات، توضع مكان محدد مدة ساعة.
ولذلك فعندما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعلم قلوبا أحبها وأحبته، فتتلقى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بحب.
أعطوهم من حبكم ومن حنانكم ومن وقتكم أيضا، يحتاجوا أن تجلسوا إليهم وأن تؤدبوهم وأن تعلموهم وأن تحلموهم.
تفكك، تنازع، ضياع للمسؤولية والأبناء، التشريد والضياع. لماذا عاشوا ذلك؟ لأنهم لم يطبقوا قول الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، بإذنكم جميعا أشكر المنظمين لهذه الدورة والموافقين عليها بوزارة الشؤون الإسلامية وفرع الوزارة في المدينة النبوية، وكذلك المكتب التعاوني والقائمين على هذا المسجد المبارك على الجامع ومنبر من منابر العلم والدعوة والتربية. ثم أشكركم على حضوركم في يوم إجازتكم واختياركم في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما جسر قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحشتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله لمن. أسأل الله ألا يحرمنا هذا الأجر، وما جلسنا هنا إلا من أجل أن نتدارس كلام الله جل وعلا. هذا الموضوع أيها الأحبة من هذه الدورة التربية الأسرية موضوع مهم جدا، ولا يكفي دورة ولا جورتين ولا لقاء ولا لقاءين، فإنه من موضوعات الساعة، لأن العدو قد وجه سهامه لهذه الأمة، ونحن لا نريد أن نجعل مشاكلنا ومصائبنا على عدونا، ولكنها سنة مدافعة كما بين الله جل وعلا. فإن العدو قد استهدف الأسرة المسلمة منذ سنوات، والمؤسف أن هذه السهام قد بدأت تبكي أشواكها ولا أقول ثمارها، ورأينا ما يحدث في بعض الأسر من تفكك وعقوق وعدم صلة بين الأقارب لأسباب عديدة، ولا شك أن من أعظم المؤثرات هي برامج العدو، سواء كانت من البرامج الإعلامية وهي من أخطر ما تكون هذه الأيام، أو من البرامج التربوية. إذن هذا الموضوع قلت من موضوعات الساعة المهمة، بل إنها الملحة، وبخاصة أن الإسلام أعطى الأسرة مكانة عظيمة وركز على تربيتها لأثرها في المجتمع. ومن هنا فإننا في هذا اللقاء الذي هو لقاء مختصر في الحقيقة بالنسبة لضخامة الموضوع وطوله، كانت هذه الكلمات
عن التربية بالتدبر. وأقول أحبتي، من فضل الله علي أن من أول المحاضرات أو أولى المحاضرات، إن لم تكن أول محاضرة ألقيتها عن التدبر، كانت في هذه المدينة، المدينة النبوية المباركة، وفي مسجد قباء المبارك، أول مسجد أسس على التقوى. ومع أن المحاضرة لها قرابة 10 سنوات فلا تزال تنشر وتذاع في بعض الإذاعات في تركيزي على أهمية التدبر. هذا المشروع الجديد الذي غفلنا عنه كثيرا، مع أنه من أهم موضوعات القرآن التي عني بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. موضوع التدبر إخوتي، ونحن جئنا نتحدث عن التربية الأسرية من خلال التدبر، أقولها لأحبتي حبا وصدقا ونصحا وإخلاصا، التدبر مفتاح كل خير. تدبر القرآن حل للمشكلات الخاصة على مستوى الفرد أو مستوى الأسرة، وهو كذلك حل لمشكلات الأمة والمجتمع. ولهذا فإنني أذكر نفسي وأوصي إخواني بالعناية في موضوع التدبر بأساليبه وطرقه ومنهجه المنضبط. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله لا أحصي ما حدت من مشكلات خاصة وعامة من خلال التدبر، لأننا عنينا بحفظ القرآن وتجويده، وهذا أمر عظيم جدا والحمد لله. ومن خير ما حدث في هذه السنوات الأخيرة حتى أصبح الحفظ والتجويد والضبط للقرآن من أولى اهتمامات الأسرة، ولكنهم غفلوا عما هو أهم، فإن الحفظ سنة والتدبر واجب، وقل من يتدبر إلا من وفقه الله جل وعلا. فأقول كلنا يريد السعادة، كلنا يريد الهناء في الحياة، أضمن لكم دون تردد أن ذلك كله في كتاب الله جل وعلا ومن خلال تدبر كلام الله جل وعلا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. على كل حديثنا هو عن التدبر، لكن في جانب معين، وإلا فالتدبر في عمومه يطول الحديث فيه. ولهذا فأقول إن من أسباب هذا الموضوع الذي نتحدث فيه أنه لن يخرج هذه الأمة ولا شباب هذه الأمة ولا الأسرة ولا المجتمع إلا من خلال هذا القرآن ومن خلال السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي مسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله. وعندما يأتي ذكر كتاب الله بدون ذكر السنة فإن القرآن يشمل الكتاب والسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا أيها الأحبة، لو وجهت سؤالا لبعض الأحبة، لبعض هؤلاء الشباب، وقلت لهم إن الله جل وعلا ذكر في سورة الفرقان وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما هو الهجر؟ ومن خلال أيضا توجيه هذا السؤال لعدد من الشباب وغيرهم، أجد أن أغلب من يجاوب من يقول إن هجر القرآن هو عدم تلاوة القرآن هو هجر القرآن. فأقول إن هذا الجواب جواب صحيح من وجه، ولكنه ناقص. وقد كشف لنا الإمام الرباني والعالم النحرير، العالم القرآني شيخ الإسلام ابن القيم، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا، كشف لنا عن دلالة هذه الآية التي غفلنا عن معناها كثيرا وقصرناها على بعض معناها. قال: إن التدبر على خمسة إن الهجر على خمسة أضرب: عدم تلاوة القرآن، عدم قراءة القرآن هجر للقرآن، أي من هم الذين يدخلون في هذا القول؟ وقال الرسول: نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، هذا يوم القيامة. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من هم الذين يدخلون في هذا المعنى؟ كل منا يطبق ما سأذكره عن شيخ الإسلام ابن القيم على نفسه، ونسأل الله أن نفوز وننجو، وعلى كل واحد منا أن يستدرك ما قصر فيه، وكلنا مقصر. قال: أول أنواع الهجر وعدم قراءة القرآن، فالذي لا يقرأ القرآن لا يتلو القرآن قد هجر القرآن. نحن في التربية الأسرية، الذي لا يزور أقاربه قد هجره، فكذلك الذي لا يتلو كلام الله جل وعلا قد هجره. ما هو النوع الثاني؟ قال: الذي لا يحكم القرآن قد هجره. القرآن موجود في أنحاء العالم الإسلامي، بل حتى موجود في المراكز الإسلامية في الغرب، لكن كم عدد الدول التي تحكم شريعة الله؟ تجد أنهم يعنون ربما في قضايا تتعلق بالقرآن وفي الحلق، لكن عندما تأتي لتحكيم شريعة الله جل وعلا، تحكيم كتاب الله، لا يحكمون، يحكمون القوانين الغربية. وهذا أمر بدهي موجود في كثير من الدول الإسلامية، قوانين الغرب والشرق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هؤلاء قد هجروا القرآن، يقول ابن القيم. الذي لا يعمل بالقرآن، النوع الثالث، قد هجر القرآن. ما الفرق بينه وبين الأول؟ التحكيم أيضا بالمناسبة الأول ليس خاصا في الدول، بل أنا وأنت يجب أن نحكم كلام الله في شؤوننا الخاصة والعامة، يجب أن نستسلم لأمر الله ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلذلك إذا تنازع اثنان أن نرجع إلى كلام الله جل وعلا. أقول هذا بالنوع الثاني. النوع الثالث عدم العمل بالقرآن، وهذا كثير، وهو أوسع وأشمل من التحكيم. فهل نحن فعلا نطبق كلام الله في بيوتنا، في أسرنا، في مجتمعنا، في أموالنا، في أعمالنا؟ يقول: الذي لا يعمل بالقرآن قد هجر القرآن. النوع الرابع قال: هو عدم الاستشفاء بالقرآن. كثيرا أيضا من الناس لو سألته عن الاستشفاء يتصور أنها الرقية الشرعية. لا، الرقية الشرعية إذا كانت على وجهها الصحيح فهي من الاستشفاء في القرآن، لكن لا، الاستشفاء في القرآن في الأمور العامة والخاصة، في القضايا الحسية والمعنوية، ومنها موضوع الأسرة الذي نتحدث عنه. هذا هو التدبر، التدبر، التربية بالتدبر، تربية الأسرة من خلال التدبر. فالاستشفاء عام، بمعنى إذا أصيب أحدنا بمصيبة، نحن نعرف أنه إذا أصيب بمرض راجع المستشفيات، وربما ذهب إلى راق رقاه، لكن إذا أصيب بمصيبة في نفسه، في ماله، في أهله، هي مصيبة تحتاج إلى استشفاء أعظم من المرض، هل يرجع إلى كلام الله؟ إلى كلام الله؟ هذه قضية من خلال الاستشفاء عجيب. خذوا مثال واحد فقط لأن الوقت ضيق جدا، واسمحوا لي على الاستعجال أحيانا لألم ببعض الموضوع، ولا فالموضوع طويل. خذوا مثال إخوانكم في مشروع التدبر الذي قلت لكم بدأ قبل قرابة 10 سنوات، وأصبحت الآن الهيئة العالمية لتدبر القرآن ومركز تدبر. يتصل بعض الناس الآن يقول: عندي قضية كذا وكذا. أحيانا تتصل امرأة تقول: أنا أعاني، لم أتزوج، فتاة بلغت 25-30 لم أتزوج. يأتي إنسان يقول: أنا عندي مشكلة مالية، نعاني، نحيله إلى سورة الطلاق. تعجب، نقول له: تدبر سورة الطلاق، وهي قضية أسرية، وتجد العلاج، والنتائج مبهرة، بل باهرة في هذا الأمر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اتصلت امرأة فتاة في أحد هؤلاء المشايخ وقالت له سأكون صادقة معك، أخي سيتزوج وهو أصغر مني وأختي أصغر مني ستتزوج في الصيف وأنا أريد ما يريدون، هل من حل؟ قال لها تدبري سورة الطلاق واعملي بها. يقول مر أسبوعان أو ثلاثة فأرسلت قالت أبشرك خطبت ولا أريد أسترسل في القضايا لأن هذا أمر بدهي، إذن الاستشفاء بالقرآن. خذ مثال هذا يهمنا كثيرا في تربية أحد المشايخ المعروفين، لكن أنا لا أذكر أسماء إطلاقا هنا إلا في حالات معينة كبعض كبار مشايخنا، يقول لما أكرمني الله بتدبر القرآن يقول إذا دخلت البيت مثلا، ونحن التدبر من خلال التربية من خلال التدبر، يقول وجدت أهلي مثلا زوجته في هم أو غم خير إن شاء الله، يقول قالت وقع مصيبة، عفوا وقع كذا وكذا، أقول هذا الذي وقع هل هو مصيبة ولا أمر عادي؟ تقول لا، لو كان أمر عادي ما احتملت لكنه مصيبة. أقول لها أنا وأنت السبب، تقول أنا وأنت؟ لا، السبب الأولاد أو الجيران أو الأقارب أو غيرهم. أقول لا لا، كلام الله يحدد هذا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قد تقول طيب ما هو ذنبنا؟ ما فعلنا شيء. فصحيح هذه القضية ما فعلنا شيء، لكن الله أوقعها علينا بذنب آخر فيسلط الله علينا حتى أبنائنا، حتى أبنائنا بسبب ذنب ارتكبناه. يقول والله مرارا أطبق هذه النظرية ثم أتوجه إلى الله أو هي تذهب أو كلانا، لأنه هو الذي قدر علينا هذا الأمر، فتنحل المصيبة دون أن نفعل شيئا غير هذا الأمر بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. يقول في داخل البيت من الأولاد أو الأقارب أو غيرها، وهذا كلام إذا كان يقال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أحد القريبة منا، ألما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قلوا من عند أنفسكم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها يقول سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فيقول ابن مسعود ولولا أن الله قالها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يريد الدنيا، هذا كلام الله جل وعلا. فإذا نستطيع نشخص مشكلاتنا الأسرية من خلال تدبر القرآن وتنحل بإذن الله. هذا موضوع عظيم جدا ومهم جدا، إذا هو جزء من هذا الحديث. أخيرا الضرب الخامس يقول ابن القيم رحمه الله هو عدم تدبر القرآن. قد يكون الإنسان يحفظ القرآن ويتلوه يختم كل ثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر لكن لا تدبره، يقول دخل في الهجر. قد يقول قال كيف هذا؟ أعطيكم، ألم يقل الله جل وعلا عن المنافقين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المنافقون كما تعلمون بعضهم يقرأ القرآن كما في الحديث الصحيح، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة رائحتها طيبة وطعمها مر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لبعض المنافقين أنهم يقرؤون القرآن، وفعلا يقرؤون القرآن لكنه لا يصل إلى قلوبهم، فوصفهم الله بإقفال القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا يمكن أن يحفظ القرآن يقرأ القرآن لكن لا يتدبر القرآن فهو هاجر القرآن. فهذا باب عظيم جدا في هذا الجانب أيها الأحبة. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا، لاحظ رطبا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. والواقع اليوم يصدق ذلك، هناك الآن ناس أخذوا بمنهج الغلاة أو منهج الخوارج أو منهج المرجئة، والطرفان موجودان، ابتعدوا عن كلام الله جل وعلا. ربما تستمع إلى قراءة بعضهم يعجبك ضبطه تجويده حفظه لكنه لا يعمل به، لأنه سلك خرج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عن منهج السلف، خرج عن منهج ما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما إفراط أو تفريط، إما غلو أو جفاء. لذلك لا بد أن نبعد أبناءنا من خلال قراءة القرآن وتدبره عن هذا المنهج. الآن الآباء والمعلمون يعانون معاناة شديدة من تربية أبنائهم، وحدث في بعض الأسر أمور عظيمة يعرفها أهل الشأن، ولذلك لا بد من العناية بمثل هذه الموضوعات. ومن أسبابها تعدد مصادر التربية. أكيد معنا بعض الآباء هنا كانت مصادر التربية البيت والمسجد والمدرسة، حتى الشارع كان تأثيره قليل أو الشارع منضبط. اليوم لا، أما أنه كان في السابق يتربى في الحرم والحمد لله، أو في مسجد حي، ووالده ومدرسته، وبالجملة تجد أن الشارع أي الجيران ومن حولهم بيوت طيبة ما تخاف. اليوم تعددت مصادر التربية، مدارس أجنبية، مدارس فكرية فيها تحزب وخروج عن منهج السلف، إعلام جديد. الآن أصبح الابن عمر 10 سنوات، أقل من 10 سنوات، معه جهاز يصل إلى العالم، وربما يتلقى تربيته من خلال هذا الجهاز. الكتب المنحرفة التي ربما تباع سراً أو علانية، معها تعدد مصادر التربية. ما الحل؟ الحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. الحل بتوحيد المصدر أيها الأخوة، توحيد المصدر بالتوحيد، بكلمة التوحيد بأقسامها. توحيد الربوبية هو أن نوحد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، وتوحيد الأسماء والصفات. عندما نربي أبناءنا كما هو منهج القرآن والسنة على هذا المنهج، بإذن الله نعصم أبناءنا، وهنا نحفظ أبناءنا ونحسن أبناءنا أيها الأخوة. والحل في ذلك بهذه القصة. يقول أحد المشايخ: جاءني ابني في 5 ابتدائي، يقول قبل 4 سنوات من الآن، وقال لي: أريد جهاز لا توب، قبل وجود جهاز الآيباد كما تعلمون. يقول: فقلت له إن شاء الله فيما بعد. أنا 5 ابتدائي. قال لي: ماذا فيما بعد؟ وكان هذا الشيخ جزاه الله خير طالب العلم، منهجه الحوار مع أبنائه صغروا أو كبروا، لا يستخدم فقط أسلوب افعل ولا تفعل، وهذا جانب آخر في التربية الأسرية مهم جدا. قال لي: ماذا؟ قال لي: أنك فيما صغير إذا كبرت بإذن الله أعطيك جهاز. قال: لا، ليس هذا هو السبب. يقول: سأنظر هذا الطفل للخمسة ابتدائي ايش عنده. قلت: إذا ما هو السبب؟ قال: أنا أعرف أنت خايف أني أدخل على في جهاز اللاتوب على شيء مما حرم الله. يقول: قلت له: صحيح. قال: هل تتصور أنك إذا ما أعطيتني الجهاز لا أستطيع أدخل على ذلك؟ قلت له: كيف؟ قال: أجهزة إخواني موجودة في البيت، إذا ناموا وأنت كثير السفر أستطيع أدخل عليها. فعدم إعطاء الجهاز لا تفهم أنه سيمنعني من رؤيتي ما تخاف منه، لكني سأقول لك كلمة. قلت: تفضل. قال: أنا لا أراقبك، أنا أراقب الله جل وعلا. يقول: والله كادت تدمع عيني. قال: والله لا أدخل على شيء محرم، لأنني أراقب الله، ولو كنت أراقبك أنت عن كثير السفر وأخواني ينامون أو يخرجون من البيت وأستطيع أدخل عن طريق زملائي، لكن لما أراقب الله ما أدخل. قلت: الآن تستحق الجهاز. يقول والده: وقد سمعت قبل أسبوع تقريبا يتحدث بالموضوع، يقول: والله منذ 4 سنوات نصل أصلح أولادنا وأولادك لم أره دخل على محرم. جاءه الآن جهاز لاتوب معه جوال، نعم، يقول: لم أره دخل، لأن خلاص بنى فيه قضية التربية الذاتية، التحسين الذاتي. أما المراقبة مع أهميتها ولا أقلل منها لا، لكن ليست كافية. إذن تعدد مصادر التربية اليوم، لا بد أن نوحد المصدر وهو الكتاب والسنة وما عليه منهج سلف الأمة. يقول الإمام مالك، إمام من أئمة المسلمين، لكن نقول إمام أهل المدينة، ونحن في هذه المدينة المباركة، وأصل علمه إلى مشارق الأرض ومغاربها. يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أولها. بماذا صلح أولها؟ بالكتاب والسنة، صلح بالوحي، صدق. أما وسائل الإصلاح الأخرى التي يعتمد عليها بعيدة عن الكتاب والسنة أو معارضة لا تأتي إلا بالخراب. هنا أيها الأحبة ننتقل إلى معنى آخر. ما هو التدبر؟ التدبر يختلف عن التفسير. التدبر يا أحبتي، لأن موضوعنا هو التربية من خلال التدبر. التفسير للعلماء، ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. أما التدبر فهو فهم الدلالات، فهم اللفظ ودلالات اللفظ. فمن عرف اللغة العربية الفصحى تدبر القرآن. الإمام الشنقيطي وهو شيخنا العلامة شيخ محمد الأمين رحمه الله، الذي كان في هذه المدينة النبوية، وتعرفون توفي فيما أذكر عام 93 رحمه الله، في كتاب أضواء البيان قال كلام عجيب جدا. لما قال بعض العلماء أن التدبر خاص بالعلماء، قال لا، هذا للتفسير. وهو معروف أن الشيخ محمد الأمين رحمه الله له عناية بعلم المنطق، وهو أسلوب في الإقناع. ما الدليل؟ قال ألم ينع الله، هذا كلام اقرأوه تجدونه في سورة محمد عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله سبحانه وتعالى ألم يعاتب المنافقين وينعى عليهم لماذا لا يتدبرون القرآن؟ قلنا بلى، لا شك. قال طيب، هل يمكن أن يعاتب الله المنافقين على شيء لا يقدرون عليه؟ قلنا لا يمكن، لأن لا يمكن تكون تكليف إلا بالطاقة. قال هل المنافقون أفضل من عوام المسلمين؟ لا يمكن. فإذن عوام المسلمين ما داموا يجدون اللغة العربية أولى بالتدبر من المنافقين، وحق بالعتاب. حقيقة كلام قوي علمي مسكت، أنا اختصرت لكم اختصارا. إذن التدبر هو دلالة الآية، فهم الآية. والله وجدت أطفال صغار ما في الابتدائي لديهم قدرة في التدبر عجيبة، لكن طبعا نحن نقول لا يتحدث أمام الناس في التدبر إلا العالم، لأنه قد يكون مزلة. وأهل الأهواء والبدع أحيانا يستغلون التدبر من خلال ترويج مذاهبهم، فله ضوابط. لكن باختصار أقول إذن التدبر هو أن تفهم كلام الله. قراءة الإمام الآن واضحة، وإذا غمض علينا شيء من المعاني لدينا كتب التفسير. فالتدبر إذن هو يختلف عن التفسير. منهج السلف أيها الأخوة هو تدبر القرآن، ومن هذا تربية الأسرة من خلال التدبر. كما قلنا، ما جلس قوم يتلون كتاب الله، حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال العلماء التدارس غير التلاوة، لأن المعطوف يختلف عن المعطوف عليه. قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ومن التدارس هو التدبر، فهم الدلالة، فيه تفسير طبعا وفيه تدبر. وأكيد من باب أولى سيكون فيها القضايا الأسرية. تمر آية الرجال قوامون على النساء وغيرها من الآيات في القرآن، نبدأ نناقشها. ما هو حقوقنا؟ كيف نربي أبنائنا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يوصيكم الله في أولادكم. إذن التدارس هذا منهج السلف، فكانوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. تأملوا هاتين الآيتين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، التربية الأسرية هذا من باب الأمر، وابتدأها يا أيها الذين آمنوا. وفي النهي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هذا من باب النهي. إذن لابد نتدرسها. كيف يسأل السائل كيف زوجتي وأولادي عدو؟ كيف يكون عدو لي؟ هذا نعم، أحيانا العداوة تأتي من باب الحب. خذ مثال في التدبر، كم في القرآن من آيات إيصاء الأولاد بالآباء؟ كثيرة جدا، يصعب الله إحصاؤها. يوصيكم، يقول سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونجد من الآيات الكثيرة في عدد من السور بإيصاء، لاحظ، الأولاد في بر الآباء، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، آيات كثيرة. لكن ما تلاحظون هذا التدبر؟ أعطوني آية صريحة في التوصية الآباء بالأبناء، ما في إلا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا من باب إقامتهم على الحق، ليس من باب البر، لاحظوا. أو قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم في باب الميراث، في قسمة المال، غيرها ما في. لماذا؟ لأن الأب ما احتاج أن يوصيه في ابنه، لكن الابن احتاج من يوصيه في أبيه، لأن الأب عاطفة، عاطفة يحن على ابنه. فلذلك جاء: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. بهذا المحبة يؤدون إلى الغفلة، إلى يطلبون شيئا حرمه الله ويتنازل الأب، إلى غير ذلك. فلذلك جاء النهي عن بالنسبة للأولاد، والتحذير مما قد يوقعون فيه الآباء. هذا تدبر، وهذا تربية أسرية. إذا طلب منك ابنك طلب، انظر هل هو مشروع أو لا. فهذا معنى من معاني كيف نتعامل مع هذه النصوص. أيضا يقول: وعن عثمان وأبي بن كعب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم من 10 آيات فلا يجاوزوها إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فتعلمنا العمل والعلم والعمل جميعا. على شك أن من العلم هو التدبر، بينما عندنا واقع الآن قلت لكم مع أهمية الحفظ، لا يفهم مني أحد أنني أقل حفظ، تجد يمكن يحفظ القرآن لا يأخذ درسا واحدا في فهم الآيات، قد يحفظ في الحلقة القرآن وهذا خير عظيم، لكن كم أخذ من درس في فهم الآيات؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي، حدثنا قراؤنا كما في عن هؤلاء الصحابة أبي وعثمان أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. ومن العلم هو تدبر القرآن حتى يطبقوها مباشرة، حتى ينفذوا مباشرة. كان بعض الصحابة ورد أنهم جلسوا في سورة البقرة 10 سنوات. هل تتصورون أن أبناءنا الصغار هؤلاء أقوى منهم حفظا، منهم من يحفظ القرآن في 2 شهر؟ الآن في دورات في 2 شهر يحفظون القرآن في الحرم، فعلا يحفظون القرآن. طيب لماذا يجلس هذا الصحابي في البقرة سنوات؟ لأنه يأخذها آية آية، يتدبرها، يطبقها، يعمل بها. هكذا كان منهجهم مع القرآن. إذن وأيضا كانوا، وهذه نقطة رئيسة، كما في حديث جندب وعند ابن عمر رضي الله عنهما، كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن. الآن انظرهم يقولون للتابعين، فكيف بالنسبة لنا؟ يقولون: إنكم تعلمتم القرآن قبل الإيمان فلم تستفيدوا. يقول عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في التيان، يعني شباب مثل أبنائنا، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وأنتم، يقول ابن عمر للتابعين، وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. ولذلك أثره كان عليكم ضعيفا، في معنى كلامه الأخيرة ليست منه، لكن شرحا لكلامه. اسمعوا لكلام الحسن، والحسن له كلمات، الحسن البصري عجيبة رحمه الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لم يأخذوه من أوله ولا علم لهم بتأويله. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال الآجري رحمه الله: يتصفح القرآن يتلوه؟ لا، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. همته متى أكون من المتقين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أنهى نفسي عن الهوى؟ إلى آخره. هكذا كانوا يقرؤون القرآن. إذن يقرؤونه بتدبر من أجل العمل، ومن ذلك ما يتعلق بقضايا الأخرى. وقال علي رضي الله تعالى عنه: يا حملة القرآن، اعملوا به سيكونوا، نعوذ بالله أنكم من هؤلاء. انظروا، هؤلاء عندهم دراسة، ويعطيهم الله رؤية عجيبة رضي الله عنهم. يقول علي رضي الله عنه: يا حملة القرآن، اقرأوا القرآن يا حمد القرآن اعملوا به، سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم عملهم، يخالف علمهم عفوا، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم. مع أنهم يحملون القرآن ويحفظون القرآن لكنهم لا يتدبرونه. وقال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فليس بقراءة. يعني تقرأ القرآن تهذ بدون أمر ونهي ما ينفعك. هذا كلام الحسن. ويقول الحسن البصري مرة أخرى كلمة مخيفة حقيقة، والله مخيفة هذا الكلام. يقول الحسن البصري رحمه الله: أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا. أمر الناس، هذا كلام الحسن البصري عجيب، كأنه يقرأ واقعا، أنا لا أعمم الحكم لكنه موجود. أمر الناس أن يعملوا بالقرآن، أن يتدبروا القرآن، يلتزموا بالقرآن، يتربوا من خلال القرآن، يحكموا القرآن. أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا، شهادة يتوظف فيها. والله يا إخوان أني كنت في دولة عربية وقرأت بالصحيح، في دولة عربية الحمد لله ليست بلاد، يطالبون وزارة الإعلام بأن، وهم مجموعة من القراء، جمعية من القراء وبعضهم من المعروفين، يطالبون وزارة الإعلام بإعطائهم بدل تلحين مثل ما يعطى المغنون. أنتم ما تعطون بدل قراءة بس، بينما الأغنية تعطون كاتب الكلمات والمغني والملحن، أعطونا مثلهم. بلاء، هذا بلاء. أصبح القرآن كان يقرأ في الأموات وفي المناسبات، يقرأ في حفله بعد قليل تبدأ الأغاني والتمثيليات وما حرم الله جل وعلا. هذا يخشى أن يكون هذا كلام الله إذا اتخذوا قراءته يقول أو تلاوته عملا. انتقلوا إلى معنى آخر فيما يتعلق بالتربية، بين ضبط التلاوة وضبط السلوك. ومرة أخرى أقدم، نحن مع ضبط التلاوة ويجب أن نضبط التلاوة، لكن أيهما أولى، ضبط التلاوة ولا ضبط السلوك؟ لا شك أن ضبط السلوك هو الأسهل. أما ضبط التلاوة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة هذا خير، والذي يقرأه يتعتع فيه عليه شاق له أجر. ما قال ما له أجر، لماذا يتعتع فيه، لماذا ما يحسنه، هذا جهده، تصور يتعتع فيه شاق عليه، له أجران. لكن أما التدبر أما العمل فقد شدد القرآن في ذلك كثيرا، ولذلك جاءت الآيات: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيضا أن الحفظ ليس غاية، ليس غاية، إنما هو وسيلة. أما التدبر فهو غاية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر، لا لا، هنا غائية، ليتدبر آياته وليتذكر أولاده. إذن التدبر واجب على كل واحد منا حسب طاقة، أما الضبط مع أهميته ليس كذلك. إذن عاتب الله الذين، عاتب الله جل وعلا الذين يقرؤون القرآن أيضا لكنهم لا يتدبرونه. لا، ومنهم أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال العلماء: أن يعلمون أماني تلاوة، مجرد تلاوة لكن بدون عمل. و اسمعوا هذا الأثر حتى أختم به هذا النقطة. سفيان رحمه الله يقول: ليس في كتاب الله آية، سفيان الثوري رحمه الله يقول: ليس في كتاب الله آية أشد علي من هذه الآية، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال: إقامتها فهمها والعمل بها، أي تدبرها والعمل بها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال العلماء: حق تلاوته، أي يتدبرونه ويعملون به. هذه معاني عظيمة جدا. إذن مع أننا مطالبون بضبط التلاوة، مطالبون أكثر بضبط السلوك من خلال التلاوة، أي بتربية أبنائنا خلال التلاوة. خذ مثال: بعض الآباء يأتيه ابنه من الحلقة ويكون الأب عنده خير وعنده علم أو الأم، فيقول لابنه اقرأ، فيخطئ الابن فينهره ما يقول أخطأت في القراءة، وهذا كله صحيح لا غبار عليه، لكن يجده يعمل أعمالا في البيت تخالف ما قرأ ولا نهى. ربما يجد أن الابن يتلفظ الألفاظ مخالفة لما حفظ لا ينهى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا ظن. حق تلاوته، أي حق تلاوته، أي في تلاوة وفي حق التلاوة. ما قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، قال حق تلاوته. وحق التلاوة هو الضبط والتربية على هذا القرآن العظيم. طيب كيف نربي أبناءنا على التدبر من أجل ضبط سلوكهم الأسري؟ هناك وسائل كثيرة، هناك وسائل كثيرة أشير إليها بما يلي: قصرهم على القرآن والسنة في أول حياتهم حفظاً وتدبراً. مشكلة نعاني منها، والسعيد والله من سد. أصبح أبناؤنا الآن جلوسهم مع هذه الآيات الإعلام الحديث أكثر من جلوسهم مع كلام الله. هذا واقع، هذه الأجهزة مغرية وجذابة، لكن من صغرهم يجب أن نركز على تربيتهم في الكتاب والسنة. ما أقول اقطعوهم وامنعوهم من هذه الوسائل، لا لا، لكن يجب أن نشرف عليهم وأن نضبط تصرفاتهم وأن نربي قلوبهم قبل أن نعطي الجهاز إلى أيديهم، حتى فعلا تعاملوا ما تعاملا صحيحا. أيضا القدوة الحسنة، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ماذا نقول إذا كان الابن، إذا كان هذا الشاب نريد نربيه ومع ذلك يجد أن قدوته إما أمه أو أبوه أو معلمه في الحلقة أو في المدرسة ليس قدوة، يجده يتعامل تعاملا غير صحيح، يجده يكذب. ماذا تقول عن أب؟ خذ مثال، وهذا مع كل أسف موجود، وحدثني فيها بعض الآباء عن أنفسهم، يقول: أنا عندي بعض القنوات المحرمة، لكن شفت يأتيني يبشرني، وبشرك أن أولادي ما يشوفونها، عندي غرفة لا يدخلها إلا أنا. أي تربية هذه؟ يعني يقول أدخل غرفة وأغلقها وأجلس وشاهد. يقول صحيح أن هذا محرم، لكن أخذ، سبحان الله، أنا ما أقول افتحها لأولادي، لكن ماذا تصورون الأبن ماذا يفعل؟ إذا كان يعرف أن والده، تصور هو لا يعرف أن والده لماذا يدخل غرفة؟ يعرف، بل والله كثير من الزوجات تشتكي من فعل زوجها ويرى ما حرم الله. كيف يكون هذا قدوة صالحة لأبناء؟ ربما يجد أيضا الطالب في الحلقة أو في المدرسة أن شيخه أو أستاذه أو معلمه ليس قدوة. قضية القدوة من أقوى المؤثرات أيها الأخوة. أحيانا القدوة والله لو لم يتكلم بكلمة واحدة، بكلمة واحدة يكون قدوة. رجل سافر إلى ألمانيا ومعه أمه مقعدة ومعه زوجته، استأجر من رجل ألماني كافر كبير في السن، فرآه هذا الرجل الألماني كلما نزل يدف هذه العربية، يحمل أمه، يقبل رأسها، يحترمها. جاء إليه قال: أريد، بعد فترة، بعد أكثر من شهر، قال له: هذه المرأة التي أنت تدف عربيتها كم تعطيك إجرة على ذلك؟ قال: هذه أمي. قال: حتى لو كانت أمك يعني بلاش؟ فبدأ يقول: قلت له أدخل أدخل. يقول: فأدخلته البيت وشرحت له قضية بر الوالدين وما في ذلك. قال: أنا متقاعد وربيت أو يعني ربى على تربية الغربية حتى كبروا. يقول: لا، يوم العيد فقط ارسلوا لي بطاقة معايدة بس. يقول: ولولا أنني بنيت هذا البيت الذي أجرك إياه وأسكن فيه أيضا جزء منه لأودوني إلى بيت العجزة، لا يعرفوني. يقول: قلت: لا، القرآن. فبدأ يشرح له تربية القرآن للأسرة، للوالدين، للأولاد. قال: هكذا؟ قال: نعم. يقول: فأعطيته ترجمة القرآن، بعد يومين جاء وأسلم. هو ما تكلم معه، يقول: والله ما كلمت بكلمة، حتى هو بدأ يراه يحمل أمه، ينزل أمه، يحترم أمه، وجد الزوجة أيضا كيف تتعامل مع أمه، فكان سببا لدخول الإسلام. إذن القدوة عظيمة جدا ومؤثرة سلبا أو إيجابا، فلنحرص على هذا الأمر. والله سمى حتى فرعون، سماه إمام يقدم قومه يوم القيامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار، سماهم الله في سورة القصص أئمة، لكن إلى النار والعياذ بالله، أئمة الكفر. فالإمام قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، فحتى نربي أولادنا التربية الحقيقية الأسرية الصحيحة ونربي أنفسنا القدوة من الأب من الأم من المعلم من الجميع. أيضا ربط التلاوة والحفظ بشيء من المعاني، التركيز مع أبنائنا على أن الهدف من الحفظ هو العمل، التحلي التربية على التحلي بأخلاق القرآن، لأني رأيت بعض الحلقات وإن كانت قليلة والحمد لله لكنها موجودة، ما كأنهم جاءوا ليقرأوا في القرآن، يعبثون في المصاحف، يتسابقون في داخل المسجد بطريقة مزعجة، ألفاظ قد تكون نابعة، أقول لا أقول هذه عامة لا والله، لكنها موجودة. أين المدرس جالس؟ طيب أنت لست الآن مربي هذا؟ قال نعم أنا معلم الحلقة. تعليم الحلقة فقط تعليم الحروف؟ أين تربيتك لهؤلاء؟ أين القدوة لهؤلاء؟ أبناء آبائهم أنزلوهم عندك وسيستلمونهم بعد ساعة على أنك تعلم وتربيه، وهم يتصرفون ربما يرجع للبيت الواحد وقد كسب بعض الأخلاق التي لا تسر. أيضا لا بد أن نبين لهم منزلة أهل القرآن، إن الله يرفع هذا حد المتصفين بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، نشعرهم أن صاحب القرآن له مكانة، نجلهم. كنت يوم من الأيام في مجلس دعاني أحد كبار الوجهاء وهم من التجار المشهورين، وجاء أخوانه أيضا وهم من المشهورين وأبناؤهم وأحفادهم، أبد من دخل مر وسلم، حتى دخل شاب كان في المرحلة الثانوية، فما علمت إلا وقد احتفوا به احتفاء عجيب جدا، احتفاء عجيب من أبنائهم من أحفادهم. لماذا؟ لأنه حافظ كتاب الله تعالى، أعمامه يملكون الملايين، وجده وأعمام أبيه يملكون المليارات، كل من دخل ما احتفوا فيه عادي، لا ما في شيء جديد إلا هذا، لأنه دخل وأحفظ كلام الله فكان احتفاء خاص. وهذا الآن تخرج من الجامعة وأخذ الماجستير ويؤم أكبر الجوامع وعين في منصب شرعي مهم، والحمد لله الدنيا تخدمه لأن ما ينقص الدنيا عن طريق أهله، لكن نتوجه إلى العلم. إذا يجب أن نشعر أبناءنا بمكان صاحب القرآن، لأن مع كل أسف في مظاهر سيئة، مظاهر سيئة أن تجد محفظ القرآن أقل الناس رواتب، إذا دخل بعض المجالس جعلوه في طرف المجلس، في حارتنا مسجد فطلب المشرف على المسجد أن يبنى غرفة للحارس وغرفة لمحفظ القرآن، أنا واقف رأيت المشهد بنفسي، فجاء المهندس وقال خلاص هذه الغرفة لمحفظ القرآن وهذه الغرفة غرفتين للحارس. قال سبحان الله محفظ القرآن له غرفة حتى ما فيها دورة مياه، فيها مطبخ صغير، بينما الحارس له غرفتان ومطبخ، ما يصير هذا إعزاز من كلام الله، أقلبها. فعلا قلبها، قال إذا تريد توسع للحارس لك الأخير ليس تقليل مشانك، أما يكون حافظ القرآن معلم القرآن هذه نظرة سيئة لمعلم القرآن، فيجب أن نرفع من شأن معلم القرآن في المدارس في الحلقات، نحترمه إذا ما استطعنا أن ننفق عليهم برواتب، لكن نحترمه إذا دخل يكفي أنه من أهل القرآن، أجله وأعزه أقول لأنه من أهل القرآن، لأنه في صدره كلام الله جل وعلا، هذا يؤثر في أبنائنا في تربيتهم الأسرية من خلال هذه المعاني. من المناهج أيها الأخوة مما يعين على التربية على تدبر القرآن من خلال الأسرة أن يكون منهج تربوي، نحاول مع أبنائنا في جلساتنا نفتح لهم باب التدبر ونعلمهم التدبر، تلافي أسباب الانفصام التي أشرت إليها قبل قليل بين الحفظ وبين التطبيق، التوجه بقوة نحو تطبيق التلاوة والتدبر والسلوك، ونقول للابن كلما حفظ آية أنت انتبعت، فاحذر أن تخالف ما حفظت يخالف عملك، نركز على هذا، إقامة الملتقيات والجوائز، نحن نرى جوائز والحمد لله للحفظة ممتاز جيد في آخر كل عام حفلات، لكن هل رأيتم حفل خاص بالتدبر؟ هل رأيتم جوائز كبيرة للمتدبرين؟ كم عندنا من حلقات التحفيظ ومن معاهد التحفيظ ومن جامعات للقرآن وكل هذا خير، كم عندنا من جامعة للتدبر؟ كم عندنا من حلقة للتدبر؟ كم عندنا من دار نسائية للتدبر؟ ما في، مع أنه هي الأصل وهي المصنع وهي المكان اللي يتربى، فهنا خلل كبير يجب أن نستدركه الآن في تعاملنا مع تدبر كلام الله جل وعلا من هذا الجانب. إقامة الدورات، ونحن في مركز التدبر في الرياض نقيم الدورات للجمعيات الخيرية، والحمد لله الحمد لله. من البشائر أول دورة أقمناها قبل 4 سنوات في مركز التدبر في الرياض، حضرها معالي الشيخ الشيخ صالح آل الشيخ وافتتحها ورعاها لجمعية تحفيظ القرآن في المملكة، أقامها مركز التدبر. صدر نظام قبل أيام، نظام جمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، ما كان فيه مادة عن التدبر، الآن أبشركم أدخلت مادة للتدبر، يعني على جمعيات تحفيظ القرآن أن تعنى بالتدبر، وهذه من حسنات الشيخ صالح حفظه الله ومجلس تحفيظ القرآن أو الجمعية الخيرية المشرفة على جمعيات تحفيظ القرآن، فعناية بالتدبر هذا. أختم أيها الأخوة بتطبيق عملي في الدقائق الباقية، وربما نحتاج إلى بعد الأذان بقليل ثم أقف مع أسئلتكم. دعونا نأخذ موضوع مهم جدا من الموضوعات الأسرية ونطبقه من خلال التدبر الذي سأشير إليه إشارات بعد كل هذه المقدمات. موضوع أيها الأخوة عني القرآن به عناية عظمى، ما استطعت أن أحصي الآيات، ما هو ولا الأحد، ألا وهو صلة الأرحام وإيتاء ذي القربى حقوقه. هذا فيه تقصير عظيم سبحان الله. العلماء يقول لا يأتي آية بل حرف في كتاب في كلام الله جل وعلا أو كلمة في القرآن إلا لمعنى عظيم، فكيف وقد وردت الآيات العظيمة؟ اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فستحدث عن موضوع صلة الأرحام الآن باختصار شديد، وإيتاء القربى حقوقه تطبيقا لموضوع الأسرة، لأن ما هو الأسرة؟ هو أنت، هو الزوج والزوجة، الأب والأبناء، الأقارب، الأرحام، هذه هي الأسرة. لما واحد منا يقول أسرتنا، هو لا يقصد أسرتها التي في البيت فقط، هو زوجته وأبنائه، يقصد الأسرة عموما. قال بعض العلماء من هم الأقارب؟ قال الشافعي وهو أرجح الأقوال: القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد، مسلما كان أو كافرا، غنيا كان أو فقيرا، ذكرا كان أو أنثى، وارثا أو غير وارث، محرما أو غير محرم، إلى آخر. وقيل إن الأقارب إلى الجد العاشر، من يتصلون بك بالجد العاشر من قبل الأم أو قبل الأب. هو طبعا أقوال كثيرة، والإمام حنيفة له قول، والإمام مالك له قول، والإمام الشافعي له قول، الإمام أحمد قريب جدا من قول، بل هو كما قال الإمام الشافعي إلا أنه أخرج الكافر، لكن الإمام الشافعي أدخل الكافر إذا كان من الأبوين أو غيرهم، وهذا له أصل في القرآن، وكله وهي مسألة اجتهاد في الشافعي. الشاهد استدل بعض أهل العلم بالحديث الذي صححه الحاكم عن أسعد بن زرارة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أخوالي، فسماهم أخوالا له وجدهم تيم الله المعروف بالنجار، وهو الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بهذا لما قال لهم النجار أنتم أخواني، وهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجد العاشر بني النجار، على أن الأقارب يصلون إلى الجد العاشر. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم يا بني فهر، لما وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا بني فهر، قالوا يلتقون معه بالجد العاشر. إذن هذا من أعجل الأقوال التي رأيتها، فأقاربك أو أرحامك هم يصلون معك إلى الجد العاشر عن طريق الأم أو عن طريق الأب. فقالوا والعلماء الناس على 3 أحوال، أسأل الله أن نكون من الحالة الأولى: الواصل والمكافئ والقاطع. قالوا الواصل هو من يتفضل على أقاربه وأرحامه دون أن ينتظر تفضلا منهم، هذا واصل. المكافئ هو الذي يعطي مثل ما يأخذ، إن زار فلان زاره، إن دعاه دعاه، إن أحسن إليه أحسن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، فالواصل أعلى من المكافئ. الثالث نعوذ بالله من هذه الحالة: القاطع، وهو الذي لا يصل رحمه. نبدأ بكلمات حول هؤلاء. نبدأ بالوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ووصي الإنسان بوالديه. سبحان الله، يتعجب الإنسان مع كثرة الآيات التي وردت في القرآن بالإحسان للوالدين، لكن لما ننقل نظر الواقع ندرك هذا. فالذي أنزل القرآن هو الله العالم بأحوال الناس. نجد القطيعة من بعض الأبناء تجاء أبائهم. نعم، مجتمعنا بالجملة والحمد لله مجتمع مبارك كما أشرت قبل قليل، لكن توجد حالات وبدأت تزيد، ولو كان بعضها شاذا لكنه يزيد. فلذلك بر الوالدين عظيم جدا، ومن أنواع البر بهما من خلال تدبر القرآن الإحسان إليهما وحسن مصاحبتهما. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نرجع مرة أخرى للتدبر من خلال التربية الأسرية. قرنها أولا أن الله يوصي مباشرة بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه، وصينا وقضى ربك، وأيضا جعلها هنا بعد عبادته ونهي عن الشرك الإحسان إلى الوالدين، مما يدل على منزلة الوالدين. ولو تجلس مع بعض الآباء لأخبرك عن حقوق بعض أبنائه، واقع مشاهد. من أيضا طاعتهما والتلطف معهما والتواضع لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بعض الناس يمكن يخدم والده أو والديه لكنه شديد، قد يتكلم عليهما. الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلة أقاربهما مرة أخرى لنطبق هذا على ما. كم منا من يزور بعض الناس لأنه صديق لوالده؟ مكمل هنيئا والله لما يفعل. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة ود الرجل، إن من أبر البر صلة الولد، أهل والده بعد أن يولد. حقيقة هذا عظيم جدا. أهل ود أبيه، يعني أن تزور إنسان لأنه صديق لأبيه، تزور الفتاة امرأة لأنها صديقة لأمه بعد أن يولي وليس في حياته مجاملة. هذا ضعيف، مع أنه ورد فيه النص كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر. أيضا نصح الوالدين، البر ليس أيضا قضية، نصح الوالدين من البر، عدم التسبب في لعنهما، حضور مناسباتهم. أعطيكم مثال من الخطأ وأخص أبناءنا الشباب، من الخطأ التربوي الأسري، وبعض المعلمين يقع في هذا الأمر. خذ مثال، يكون في رحلة للشباب، يأتي الشاب أحيانا للمعلم ويقول والله والد عنده مناسبة. قال طيب ما في أحد إخوانك جالس عنده؟ قال لا الحمد لله. قال خلاص يكفي، اطلع معنا في الرحلة. لا، هذه تربية خاطئة. بعض الناس ما يحضر مناسبات والده. يا أخوان، الله جل وعلا بين منته على الوليد بن المغيرة، ماذا قال؟ وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. قال العلماء أن يشهدون مناسباته. فالأب إذا جاءه ضيوف وجد أبناءه هذا يستقبل وهذا يقدم وهذا يفرح. القضية ليست قضية أن يكون موجود واحد، يمكن يأتي بخادم عنده أو سائق أو لا يحتاج إلى أبنائه. فلذلك هذا من الخلل التربوي عندنا، أن الإبن يحسب أنه ما يخدم والده إلا بالحاجة إليه. لا، وأقول لكم خذوها من أخي، أعظم البر البر المعنوي وليس البر الحسي. البر الحسي مهم، لكن البر المعنوي هو أن تتلمس رضا والديك، ماذا يريدون، دون أن يطلبوا أو تحوجهم لمثل ذلك. فإذا البر المعنوي من أعظم أنواع الأبناء. قلت لكم لا أتحدث عن حقوق الأبناء المالية، فأغلب الآباء يقومون بذلك إلا النادر، راح ما أتكلم عن النادر. لكن قال العلماء من حقوق الأبناء اختيار الزوجة الصالحة. يعني اختيار الزوجة الصالحة لابنك؟ لا، تبه يا شباب الذين لم يتزوجوا بعد، أن يختار زوجة صالحة لتكون أم لأبنائه، لأن هذا مؤثر في التربية. طيب قد يقول قائل فقط هذا؟ لا، وأقول أيضا على الأم، أيضا على الفتاة، على أهلها أن يختاروا الزوج الصالح الذي سيكون زوجا لابنتهم ووالد لأبناء ابنتهم. هذا من أعظم الحقوق، كم منا يعنى بهذا الأمر. أيضا العدل مع الأولاد، الإحسان إليهم، من أعظم حقوق الأولاد هو ماذا؟ حسن تربيته على الكتاب والسنة، على منهج السلف. هذا من أعظم الحقوق. الزوجان، قال العلماء إن الزوجين ليس من الأقارب ولا من الأرحام، لا يدخلن المصاهرة، قالوا لا تدخل لا في الأقارب ولا في الأرحام، لكن في حقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. استقرار الأسرة استقرار الزوجين. أقول هذه لكم القصة لأن بقي دقيقتان على الأذان وأكمل بعد الأذان حتى أنهي موضوع الزوجين. طلبت في الرياض لإلقاء كلمة قبل أكثر من 20 سنة في دار الأحداث بالرياض. ما هي دار الأحداث؟ دار الأحداث فيها الشباب الله يصلحهم الذين وقعوا في الجرائم من 8 سنوات إلى 18 عاما، لا يستنون بالسجن العام، يسرق أو جنحة أو غيره، المقصود أن يكون وقع في جريمة. حقيقة لما ألقيت في المحاضرة عليهم الله يحفظ أولادنا وأولادكم، تأثرت. شباب صغار أغلبهم بالعمر 12 سنة 13 عاما، كل واحد قد وقع في جريمة لهم ولا. تأثرت لما خرجت، ذهبت لوزارة الشؤون الاجتماعية وطلبت تقرير عن الدار، فوضعوا عجيب خارطة عن دار الأحداث في الرياض، دائرة يقسمون فيها أحياء الرياض، لكن اليوم كانت أحياء الرياض ليست كالآن محدودة، يقسمون الأولاد الموجودين في دار الأحداث على أحياء الرياض. فوجدت بعض الأحياء بالأول مثلا 30%، بعض الأحياء 5%، بعض الأحياء 1%، بعض الأحياء 0. فتعجبت، ليش؟ بدأت أبحث، فوجدت الأحياء التي يكثر فيها الخلاف بين الزوجين أما بالفراق أو بالخلاف هم أكثر نسبة أولادهم في دار الأحداث، بينما وجدت الأحياء التي عرفت بالاستقرار بالجملة نسبة الأولاد الموجودين إما 1% أو 0. إذن اختلاف بين الزوجين والخلاف بين الزوجين والشجار وقد ينتهي إلى الطلاق، وهذه تختلف عن دار الأيتام. أيها الأخوة، زرت دار الأيتام، دار الأيتام تختلف تماما مع أنه فقد الأب. أتكلم عن الذين وقعوا في الجرائم بسبب شقاق بين الأبوين أو طلاق أو غير ذلك، فلنحافظ على ذلك. أعرف شخص يقول متزوج منذ سنوات طويلة وله أولاد الآن تزوجوا، يقول والله لم أختلف مع زوجتي يوما واحدا أمام أولادي أبدا، والله ما رفعت صوتها علي ولا رفعت صوتها لم أرفع صوتي عليها ولم ترفع صوتها. سألنا طيب ما في مشكلات بينكم؟ قال لا، هل يخلو بيت المشكلة؟ لكن إذا خليت بها بزوجته بعيد عن الأولاد تناقشت أنا وياها في المشكلة. طيب ألا يمكن الأم أحيانا تتصرف خطأ أو الأب يتصرف خطأ؟ قال نعم، لكن أسكت لأنه صحيح هذا خطأ، لكن لو عالجت ربما أمام الأولاد لارتكبت خطأ أكبر. ثم يقول حتى مع زوجتي والله لا أناقشها ولا أذكر أنها ناقشتني ونحن في حالة غضب أبدا، لأن حالة الغضب كلمة مع كلمة ماذا يصير؟ أحد المشايخ طلع في قناة المجد، لا أريد أذكر اسمه، فقال له واحد يا شيخ أنا طلقت زوجتي كذا وكذا، قال خلص وقع الطلاق، قال والله يا شيخ إني غضبان، قال عمرك شفت واحد طلق زوجته ينقم حب ويفصص حب يعني؟ قال كل واحد يقول طلق زوجتي وأنا غضبان، هذا الواقع الطلاق. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ويقول الله جل وعلا وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ويقول سبحانه وتعالى وآتِ ذا القربى حقه. حقوق الأقربين كثيرة جدا، منها الزيارة، الاستضافة، تفقدهم، لا يتفهم أن حقوق الأقربين هي مجرد المال، إعطاؤهم من مالك إن كنت قادرا على ذلك، توقير الكبير ورحمة الصغير، إنزالهم منازلهم التي يستحقونها، مشاركتهم في أفراحهم ومناسباتهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم، تأملوا، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، يعني وإن جفوك أن تصل القاطع منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه وقال إني أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا حديث عن أبي أيوب صححه بعض العلماء إن أفضل الصدقة، لاحظوا أفضل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الصدقة على ذي الرحم الكاشح، قالوا الكاشح هو العار المعرض والقاتل. ولما أحد الصحابة كما تعلمون في قصة ميرحاء جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوقفها، قال اجعلها في الأقربين، أليس في المدينة فقراء أحوج من الأقربين؟ بلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إن الصدقة على الأقربين صدقة وصلة وعلى غير صدقة، فمع ذلك قال اجعلها في الأقربين. وبعض الناس قد لا يلتفت إلى أقاربه. أيضا من حقوقهم دعوتهم، وأنذر عشيرتك الأقربين. ما هي الأمور المعينة على صلة الرحم؟ إذا وصلت رحمك ربي أبنائك وربي نفسك، أنه استجابة لأمر الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا تقل مجاملة وإلا جبر خواطر، أنت تتعبد الله جل وعلا في زيارتك لأقاربك. أيضا معرفة ما أعده الله جل وعلا للواصلين، مقابلة الإساءة كما بينا قبل قليل بالإحسان، التواضع، التغاضي عن أخطائهم، ترك المنة عليهم، عدم التكلف من أسباب القطيعة أيها الأخوة مع كل أسف هو التكلف الذي يكون بين بعض الأقارب فيكون سببا للقطيعة. من فوائد صلة القرابة أيها الأخوة، أعطي هذه الفوائد باختصار كلمات. أولا أن صلة الرحم امتثال لأمر الله جل وعلا، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه. ثانيا صلة الله للواصل، يقول الله، قال الله جل وعلا للرحم ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ما رأيكم الذي سيصله الله جل وعلا؟ كيف سيكون شأنه؟ والعياذ بالله من قطعه الله كيف ستكون حاله؟ أيضا أن صلة الرحم دليل على الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. نقطة أختم بها فيما يتعلق بثمرات، أسألكم يا أخي، هؤلاء اللي الآن يمشون صباحا مساء في الشوارع ماذا يريدون؟ تجدهم يذهبون آخر الليل لعملهم أو في الصباح، ماذا يريدون؟ الناس نوعين، إما يريد الدنيا أو يريد آخرة، أبدا، إن سعيكم لشتى، إما دنيا وآخرة. العجيب أن الدنيا والآخرة في صلة الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. تريد بسط الرزق؟ صل رحمه. تريد أن ينسى لك في أثرك؟ صل رحمه. قال العلماء وزيادة العمر إما أن تكون على حقيقتها وكلام شيخ الإسلام في هذا، وإلا أن تكون البركة. وبسط الرزق إما أن يكون زيادة الرزق وإلا البركة. ألست الآن تضع مال في جيبك وتفاجأ يجلس أسابيع ما انتهى، وأحيانا تضع آلاف وتنتهي خلال أيام؟ المسألة بركة. فقال العلماء بسط الرزق إما فعلا زيادة أو بركة، والعمر كذلك. فماذا يريد الواحد منا؟ لماذا البعض يحتج والله ما عندي وقت أزور أقاربي؟ ما عندك وقت؟ تقضي وقتك بماذا؟ بالعلم، بالدعوة. سبحان الله، انظر إلى وصية الله للأرحام في الأرحام والأقربين، لا تفضل شيء عليها. إذن المسألة واضحة، وهذه من البركات. ورأينا أناس من الواصلين بارك الله في أعمارهم وفي أموالهم وفي سعادتهم وفي حياتهم. أخيرا، نقطة أخيرة تنقسم إلى قسمين، العقوق وعواقبها. أعوذ بالله، والله يا أخوان لما قرأت هذه الآيات تأثر. العاق الذي عق والديه ويقطع أرحامه يستحق لعنة الله جل وعلا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يكفي هذه الآية، هذا القاطع. وقال سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لاحظوا يا أخوان، قارن بين الإفساد في الأرض وبين قطع الأرحام، فالقاطع مفسد في الأرض، القاطع لأرحامه ومستحق للعنة، وعاقبته له سوء الدار وسوء المآل والعياذ بالله. ألا يكفي هذا تحذير من العقوق وقطع الأرحام؟ قطيعة الرحم كما قلت من الفساد في الأرض، لا يقبل الله عمل قطع الرحم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض في كل خميس ليلة الجمعة مثل هذه الليلة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. قاطع الرحم لا يدخل الجنة. طبعا ليس مقصود أنه يخلد في النار على كلام أهل السنة، لا، لكن يعاقب إلا ما يعفو الله جل وعلا عنه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. هذا متفق عليه، حديث متفق عليه، لا يدخل الجنة قاطع، قاطع لرحمه، لا يصلهم، لا يزورهم. ماذا بعد هذا، بعد هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ ولهذا لما خلق الله الخلق جاءت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت: يا رب إني أعيدك، أعوذ بك من القطيعة. قال: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. نعوذ بالله أن يقطعنا الله جل وعلا. ما هي أسباب قطيعة الرحم؟ وهي آخر نقطة، الجهل بفضل صلة الرحم وعاقبة قاطعها. ضعف الدين، ضعف الدين من أسباب قطيعة الرحم. الكبر، البعض يتكبر، وخاصة إذا أعطاه الله مال أو منصب ينتظر من الآخرين أن يزوروه، يعتبر أن الحق له، أما الضعف المساكين ما يستحقون أن يزوره، وهذا نوع من الكبر الذي أخرج إبليس من الجنة. سوء التربية، ولذلك موضوعنا عن التربية، سوء التربية للأولاد. رأيت رجل الآن فوق 60 عمره، عجيب زيارته لأقاربه يا أخوان، والله إنه لا أقول لكم يزور، يزور النساء من كبار السن التي قد يكون معهن في الدرجة بعيدة في العائلة، الرابعة أو الخامسة أو السادسة، كبيرات في السن طبعا مع أولادهن. فسألنا: ما القصة؟ فكانت أمه وهو صغير ووالده رحمه الله يربونه على زيارة الأقارب ويرسلونه لأقاربهم، فأصبح سجية له. فلذلك إذا ذهبنا نزور أقاربنا خذوا أبنائكم، بل أرسلوهم وحدهم، وأصبح من يقول من ألد أعمال زيارة أقاربي. ومع ذلك رأيت هذا الرجل وأعرفه، بسط الله له في رزقه، مع أنه ابتلي ابتلاءات في الدنيا بسط الله له في رزقه، واسأل الله أن يبارك له في عمره، هو فوق 60 الآن. إذن هذا أمر سوء التربية أحيانا يكون سبب القطيعة. الانقطاع الطويل يحدث الجفاء، يتأخر عن زيارة ثم يزيد الجفاء، فبادر بارك الله فيك. أحيانا العتاب، بعض الأقارب هداهم الله إذا جاء يزور من يزور قالوا: وين أنت؟ كان جلسة تحقيق، فالإنسان قد ينتظر. نعم، فالعتاب لا ينفع، يقطع المودة. فعلى من يزورك أن ترحب به وأن لا تعاتبه، وبالمقابل إن عاتبوك وزرت عاتبوك فتحمل ولا تقطعه. أيضا أحيانا قلة الاهتمام الزائر، وهذه جزئية، هذه بعض الوقفات فيما، ولا الموضوع طويل، أسأل الله أن يبارك فيكم وفيه. إذن أقول أحبتي: أبشروا وأملوا، ما دمنا نبحث عن الخير تفاءل مع ما نراه من فجوات ومن خلل في التربية ومن تقصير من بعض أبناء بعض المسلمين، فليتفاءل. القرآن يربينا على التفاؤل مهما اشتدت الأزمات، على مستوى الأسرة أو غيرها. لما اشتدت أزمة يعقوب عليه السلام في قصة يوسف عليه السلام، وهي أزمة أسرية ولا شك، حتى قال أولاده: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كم وقفت عند هذه الآية في سورة يوسف، ما قال: إلا القوم الفاسقون أو الخاطئون، إلا القوم الكافرون. الآية التي بعدها مباشرة وجدوا يوسف، فلما دخلوا عليه فإذا هو يوسف. بعد هذه الآية التي تنهى عن اليأس ويوصي أولاده بعدم اليأس من روح الله، فتفاءلوا، لا تيأس من أبنائك. يحدثنا أحد الإخوان يقول رجل كان له ابن عاق ويحاول معه أبوه ما استطاع، وكان الأب يحسن إليه والابن يسيء، وكان ماذا يفعل الأب؟ الدعاء، يلجأ إلى الله يدعو الابن. مات الأب والابن عاق، بعد موت الأب اهتدى الابن وصلح الابن صلاح، وأصبح بره بأبيه بعد وفاته عظيما. وهذا من أعظم البر بالمناسبة. البعض يتصور أن البر في الحياة، لا، البر بعد الوفاة أعظم، وهذا يغفل عنه البعض. فلا تيأسوا وتفاءلوا وتلطفوا مع أولادكم وأحسنوا تربيتهم. أسأل الله أن يصلح أولادنا وأولادكم وأن يبارك فيكم، وعذرا إن كنت أخرتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على